السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله مولانا الملك العظيم الجليل القوي المتين الحي القيوم المتفرد بالعظمة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الكبير المتعال جامع الخلائق في يوم النوال، والحاكم بينهم ولا معقب لحكمه وليس لملكه من زوال. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، ختم به الإنباء والإرسال، وجمع له الفضل فكان خير من قام بحق العبودية لمولاه ذي الجلال. اللهم أدم صلواتك على النور المبين عبدك الهادي إليك سيدنا محمد وعلى آله خير آل وأصحابه المرتقين بالإيمان والصدق والمحبة إلى المراتب العوال، خيار الأمة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الكمال، ومن لهم من صحب ومن آل، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين يا ذا الجود والإفضال. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها المؤمنون بالإله الذي خلق ورزق ووحده للعبادة استحق، وإليه مرجع جميع من خلف ومن سبق، إن حقائق الإيمان بهذا الإله وحقائق التقوى له تعالى في علاه قائمة على ركيزة في قلب المؤمن المتقي. تلكم الركيزة هي حقيقة الإدراك لسر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي الأساس الذي يقوم عليه حسن الامتثال لأمر الله والاجتناب لنواهيه. إدراك أن هذا الإنسان عبد مخلوق ضمن هذا الكون المسخر، له حياة قصيرة يكون فيها على ظهر الأرض وليس على ظهرها من مستقر. فمن ذا استقر من عهد آدم إلى يومكم هذا على ظهر الأرض، إن ألوف الألوف والملايين ينادونكم أنها دار ممر. في خلال هذه العيشة على ظهر الأرض والمضي إلى المستقر إلى برزخ ثم يوم يقول فيه الإنسان أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ثم دوام وخلود إما في جنة عرضها السماوات والأرض أو في لهيب النار وسقر. من أيقن هذا وآمن بهذا نبتت تلك الركيزة في قلبه وتعمقت، هي ركيزة خضوعه للخالق المصور الفاطر المبدئ المنشئ الموجد المخترع الحق الحي القيوم جل جلاله. وهنا يدرك معنى العبودية وعظمة الربوبية، فيوقن أن لا سبيل له إلى عزة ولا شرف ولا كرامة ولا سعادة إلا بخضوعه وتذلله وانكساره لهذا الإله تعالى في علاه، في أن يترك هواه من أجل مولاه، في أن يرد شهوته من أجل مولاه، في أن يهذب غضبه وشهوته بميزان الله حتى لا تنطلق ولا يسترسل معها إلا حيث أباح الله وأرشد الله وأحب الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمنون، هذا هو حقائق الفوارق بين الإيمان والكفر: خضوع، استسلام، انقياد. فكم من مسلم ذهب عن إدراكه ومعرفته وتصوره أن حقيقة إسلامه في خضوعه وذلته وخشوعه وانكساره من أجل ربه واستسلامه التام المطلق، فهذا يتصور عن دين الله أنه مجرد بعض مظاهر عبادات، وهذا يتصور عنه أنه معاملة في جزء من جزئيات الحياة، وهذا يتصور عنه أنه شان من شؤون ضبط القول والمخاطبة، وكلهم تصوروا أجزاء عن الدين لم يدركوا فيه حقيقة الدين. ألا إن الدين والإسلام خضوع وتذلل وانقياد تام لله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها المؤمنون بالله، هذه القضية الكبرى في هذا الوجود، وبذلك يجد أهل الجحود وأهل الإلحاد في عقول الذين لم يتم معرفة حقيقة الإيمان عندهم على هذا الوجه أن يخاطبوهم أو يشككوهم أو يزلزلوهم بأن يتكلموا عن إلههم الخالق كأنه مثلهم من جملة المخلوقين، لما فعل وكيف فعل ولما كان كذا ولما كان الحكم كذا، وجهل الألوهية ومعناها والعبودية ومعناها، فبذلك تفوهوا وتقولوا بالجهل وبالضلال البين، وتكلموا بهذه الأقاويل الباطلة ولو عرفوا معنى الإله، ولو أنزلوه منزلة ذي صلاحية من رؤسائهم أو مديري شركاتهم لذهب كثير من هذا الطرح الباطل الأعوج الذي يطرحونه. ولكن أيها المؤمنون، غفلة المؤمنين عن حقائق إيمانهم أوصلتهم إلى هذه المستويات من التدني وانتشار كلام أهل الزيغ والإلحاد فيهم. ألا فلنوقن أن شهادة أن لا إله إلا الله تحرر صاحبها من أن يسترق ويستعبد لهوى أو عقل أو جماعة أو طائفة أو مسلك أو أي شيء في الوجود علويه وسفليه، ليكون في كل ذلك موقنا أنه والكائنات من حوله مخلوقة والحكم لله الخالق. لأجل هذا عظم التحذير أن يتقول الناس ويقولوا في شيء من شؤون الحياة حلال أو حرام على غير مرجعية صحيحة إلى الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثبت لنا وما أرسى لنا من إجماع الأمة واجتهاد أهل القياس الصحيح من أولي الاستنباط كما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن غير رجوع إلى هذا الأصل عد الله في القرآن أن التقول على أن هذا حلال وهذا حرام بغير هذه البينة كذب على الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب، أي أن هذا الحق لله، فالذي يقول بغير علم فيه مفتر على الله. تفتري على الله في تحليل أو تحريم؟ إن الحق لله وحده يحل ما شاء ويحرم ما شاء، وإن المبين عنه رسوله، وإن المبلغ عن هذا الرسول صحابة وآل وعلماء في الأمة لهم أوصاف وخلال إليهم المرجع في مختلف الأحوال، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لم يقل لعلموه، ولكن قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهل الاجتهاد. وبهذا الفقه قامت حياة الصحابة الكرام أن يبذلوا الجهد والوسع في العبادات وحسن المعاملات والجهاد والدعوة إلى الله تعالى، وإذا جاءوا عند الفتاوى في الحلال والحرام تدافعوا الفتيا، ولم يعرف بالفتيا من جملة 100,000 و60,000 من الصحابة إلا من يعد بأصابع اليدين، ولم يعرف بالفتوى غيرهم عليهم رضوان ربي جل جلاله، خضوعا وهيبة لدين الله أن يتقولوا فيه بغير علم وأن يقولوا فيه بغير حق. فمضت حياتهم على ذلك، حتى إن المسألة لتدار على 97 من الصحابة كل يدفعها إلى الثاني حتى تعود إلى الأول ليقول فتواه فيها، ويقرؤون في هذا: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. ولقد سئل الصديق أبو بكر الصاحب الرفيق لرسول الله ما هو الأب وفاكهة وأبا، ولم يكن مستحضرا معنى الأب في تلك الساعة، فقال للسائل: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟ لا أعلم، أنا لا أعلم، اذهب فاسأل غيري عنها. هذا الصديق صاحب الغار عليه الرضوان. وبذلك جاء الحسن البصري في التابعين يقول: أعجب من أحدكم يمشي في المسألة في الشارع يسأل عن المسألة، لو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها وهو يفتي بها وهو يمشي في الشارع. قال يسأل فيفتي وهو يمشي في الشارع، لو سئل عن نفس المسألة سيدنا عمر الذي يفرق الشيطان من ظله لجمع أهل بدر يستشيرهم في هذه المسألة. خضوع، خضوع لذي الجلال، هكذا فهم الدين وهكذا فهم الشريعة المطهرة المباركة. ورأوا إمامهم وسيدهم المؤتمن على النبوة والرسالة محمدا صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة فينتظر الوحي، يسأل عن المسألة فينتظر يوما ويومين وثلاثة حتى يأتي الوحي فيها وحتى يأتي الخبر من الله فيها. وهو خير من بين ووضح وأعلم، من دل على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم رأوه في مظاهر حياته كلها يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهو خير عبد والله. إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، كان هذا مظهر خضوعه عليه الصلاة والسلام. والحق يوحي إليه، قل لهم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم: إني أخاف، إني أخاف. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. خضوع، خضوع. وفي هذا الخضوع أدب الله الأمة والمؤمنين ليخضعوا لهذا النبي الأمين ويحلف بربوبيته أن لا يكمل إيمان أحدهم حتى يحكمك تحكيما تاما في كل ما يدور بينهم، وبعد تحكيمك لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما تقضي به ويتم تسليمهم، وإلا فلا إيمان. اقرأ، يقول ربك في قرآنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، بل لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضى به والمرتضى وهو المسلم به، ويسلموا تسليما. بذلك مضى الحال وامتدت معاني الخضوع لله تعالى، فالخضوع لكتابه والخضوع لرسوله عليه الصلاة والسلام إلى آداب تمسك عرى الأمة في علائقها بينها البين وفي علائقها مع هذه الكائنات. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا حسن متابعة حبيبك وأمينك، وثبتنا على دربه، واحشرنا في حزبه، واجعلنا من أهل قربك وقربه وأهل حبك وحبه، برحمتك يا أرحم الراحمين، حتى تكون ورسولك أحب إلينا مما سواكما. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم بلحن القول والله يعلم أعمالكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله مولانا الملك الحي القيوم منه المبتدا وإليه المرجع والمآب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب ومسبب الأسباب العزيز الغفور التواب وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالحكمة وإنزال الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى محمد أعقل أولي الألباب وسيد أهل الإنابة والاستجابة لك في كل قول وفعل وحركة وسكون وذهاب وإياب وعلى آله خير آل وصحبه خير أصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وعلى أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم والملائكة والصالحين أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله وأقيموا ركيزة الخضوع لجلاله في دينكم معاملة له وانطلقوا على أساسها في صلواتكم وزكواتكم وصدقاتكم وصيامكم وحجكم وعمرتكم ومعاملتكم لأهل دياركم وبيوتكم وجيرانكم وأصحابكم ووفائكم بعهد الله في القيام بأمره على ظهر هذه الأرض. أيها المؤمنون بالله جل جلاله حقيقة الخضوع للرب جل جلاله تبدو على الخاضع لله في أقواله وأفعاله ومعاملته للناس والحيوانات بل والأرض التي يمشي عليها. يقول الحق جل جلاله وتعالى في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. الخضوع لله ذلل المؤمن للمؤمن وصير المؤمن دليلا على أخيه المؤمن، هينا له سهلا ودودا إلفا مالوفا. وهذا وصف المؤمن، المؤمن إلف مالوف، ولا خير في من لا يألف ولا يولف. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل مستكبر جواب، كل مستكبر جواب. ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل إلف مألوف. أيها المؤمنون بالله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا يصغون لأراجيف ولا برامج ولا أطروحات ولا أقوال الكفار، ولا يقبلون شيئا يناقض قيمهم وآدابهم ومنهج ربهم وسنة رسوله كائنا ما كان من عند أي أحد. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها المؤمنون، يقول الرحمن في معاملة المؤمنين من الصالحين مع الجمادات حتى الأرض التي يمشون عليها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولقد دخل عام الفتح صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وعند دخوله وقعت عينه على كلبة عندها أطفال من أولادها ذعرت من الجيش وخافت على أولادها، فوقف صلى الله عليه وسلم ثم استدعى واحدا من الصحابة من الجند: قف في هذا المكان ومر الجيش أن يمر بعيدا عن هذه. فوقف حارسا لتمر كتائب الجيش بعيدة حتى لا يؤذوا كلبة مع أولادها. هذا تعامل محمد، هذا دين محمد، هذا خضوع محمد لربه. ودخل إلى مكة منصورا مفتوحا عليه، مطاطئا راسه حتى تكاد لحيته وجبهته أن تمس الرحلة من مطاطئته للرأس، تواضعا لله وتذللا للرب جل جلال. أين التصفيق؟ أين الصياح؟ انتصرنا واخرجوا ودخلنا واعملوا، ما شيء من هذا، ما من هذا شيء. دخل صلى الله عليه وسلم منكسا راسه متذللا لربه خاشعا خاضعا. ولما خرج إلى عند الكعبة في المسجد الحرام وعلى على الكعبة وكسر الأصنام وشهد شهادة الحق وناداهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلبة. وأحضر أبو بكر والده قبل أن يسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه قال: لو تركت الشيخ مكانه أنا آتي إليه. قال: هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله؟ قال: أبوك شائب، لو تركته في البيت أنا بأروح أزوره. لم يسلم بعد وهو يقول: أنا أذهب إليه وأزوره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: يا أبو بكر، هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله؟ فجلس عند نبينا فكلمه ووضع يده الشريفة على صدره وشرح الله صدره للإسلام فآمن. فدعا أبا بكر يهنئه بإسلام أبيه، فاجتمع لأبي بكر خصوصية أربع طبقات في الصحبة لم تجتمع لصحابي آخر: أبوه وهو ولده وولد ولده، أربعة: صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي، ولم تجتمع لصحابي آخر في غير أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا الخضوع أدب ينتشر علمتنا إياه شريعة الحق تعالى، فيقول مع الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تقول لهم أف ولا تنهرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويأتي من يريد الجهاد مع النبي: ألك أبوان؟ يقول: نعم. قال: ففيهما فجاهد، اذهب إليهما. ويجيء الآخر يقول: تركتهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يؤمر الأمير على الجيش فيقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ليعيش الناس على الخضوع، على انتظام العلائق بينهم بنظام ينتزع من النفوس الأهواء والمعاندة والمكابرة. وهكذا ليس منا من لم يوقر كبيرا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. من لا يوقر الكبير ويرحم الصغير ويعرف حق العالم فليس منا. ما عرف طريقتنا ولا هدينا ولا سنتنا ولا ملتنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. وهكذا انتشر الخضوع لله أدبا حتى مع الحيوانات، حتى مع الجمادات، حتى مع النباتات. وتنزها للقلب، يقول صلى الله عليه وسلم كما صح في حديثه: وقد أثنوا على رجل بكثرة العبادة ثم أقبل ولحيته تقطر من ماء الوضوء. قالوا: هذا الذي أثنينا عليه يا رسول الله؟ قال: لكني أرى على وجهه سفعة من الشيطان. يعلم الأمة. خاف الصحابة، فلما دخل إلى عنده يصافحه قال: أحدثتك نفسك حين دخلت أنك خير من في المجلس؟ قال: اللهم نعم. قال: فقد رأيتها عليك سفعة من الشيطان. سفعة سفعك بها الشيطان، أخرج الخضوع من قلبك وظننت أنك أفضل أهل المجلس، فكانت سفعة من إبليس أخرجك بها عن سبيل الهدى، أخرجك بها عن الأدب مع الرب، أخرجك بها عن حقيقة الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقد رأيتها عليك سفعة من الشيطان. وبذلك جاءت آداب الصحابة الأكرمين عليهم رضوان الله وصلحاء الأمة من بعدهم، حتى قالوا لعمر بن عبد العزيز عليه رضوان: أنت خير أم معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله؟ قال: تراب في منخر فرس معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. وقال عمر بن عبد العزيز: قال غبار تراب في منخر فرسه خير مني، لأنه صاحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعجب هذه الآداب، وما أعجب حقيقة الخضوع لرب الأرباب مترجما في الآداب مع الكائنات. ميزانها: نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. فإذا عادينا بعداوتك من خالفك من خلقك وجدنا هذا المعادي، لا نغش ولا نغدر ولا نكذب ولا نهين أحدا بغير حق ولا نمثل بميت. الله أكبر. شريعة الأدب، شريعة الخضوع مع الرب جل جلاله. هذا فقه، فقه دين الله، وفقه حقيقة لا إله إلا الله. ألا فاستقبلوا الشهر الحرام الذي ذهب عليكم ثلثا وبقي الثلثان بإقامة ركيزة الخضوع في بواطنكم للرب الكريم جل جلاله، تذوقون بها حلاوة الإقبال عليه والوجه إليه. فإن الله عند المنكسر قلوبهم من أجله، ولن يذيق من حقيقة عزه سبحانه أحدا حتى يتذلل لهذا الإله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بذلتهم لرب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره: ألا وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. أحسنوا استقبال الشهر الحرام بما ينبغي، وأكثروا فيه من عبادة ربكم. فقد روى أبو الحسن علي بن محمد بن الشجاع الربعي بإسناد رجاله ثقات عن عطاء أن عروة بن مسعود قال لعبد الله بن عمر: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب؟ قال: نعم، ويشرفه، يشرف هذا الشهر، وهو فرد من بين الأشهر الحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، شهر رجب الأصب. فيه يذكر حمل السفينة لسيدنا نوح، كنا جميعا في تلك السفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وفيه يذكر حمل آمنة بمحمد، وفيه يذكر الإسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم. وينتهي الشهر الحرام لياتي شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وقد صح في الحديث وقد رأوه يصوم كثيرا في شهر شعبان، سألوه قال: إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. قال: وإنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويأتي بعده سيد الشهور رمضان، طوبى لمن أدرك رمضان فقام بحقه، وويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا عندك من خواص أهله يا ذا الامتنان، وعنا على الصيام والقيام، واجعله مقبولا عندك وحسن تلاوة القرآن، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إذا عمت مغفرتك الخلق في ذلك الشهر، ولم يبق من المسلمين إلا العاق لوالديه والقاطع لرحمه وشارب الخمور والمشاحن الذي في قلبه شحنا، فلا تغفر لهم وويل لهم، لا تجعل في ديارنا أحدا منهم، وارزقنا كمال المغفرة يا حي يا قيوم. ألا وأكثر الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فكما أمركم ربكم وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي بسند حسن. وإن الله أمركم بذلك الأمر مبتدئا بنفسه، ومثنيا بملائكته، ومؤيها بالمؤمنين تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى محمد النور أنوار سر سر، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسولي سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخ النبي المصطفى وابن عمه وليه وباب مدينة علم إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحان سيد نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحورة فاطمة البتول الزهرة وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وبنات المصطفى والحمزة والعباس عميه وأهل بيته الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، وألف ذات بين المسلمين، وألهمهم رشدهم في كل حركة وسكون. اللهم اخذل أعداءك أعداء الدين، ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من أهل الإسلام. اللهم حول أحوال المسلمين إلى أحسن حال، وعافنا وإياهم من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم لا تصرفنا من جمعتنا إلا وقد خضعت لك قلوبنا وذلت لعظمتك، فأقبلت بالكلية عليك عبودية لك، ووفاء بحق ربوبيتك فيما يبقى من أعمارنا على الأدب والصدق والإخلاص والاتباع لنبيك محمد في الأقوال والأفعال برحمتك يا أرحم الراحمين، وانشر الألفة والرحمة والأخوة بين أهل لا إله إلا الله، وادفع البلايا عنا وعنهم ظاهرا وباطنا يا الله، وأصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين، واغفر لنا والمتقدمين في هذا المسجد وهذه البلاد بمغفرتك الواسعة، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم وموتاهم إلى يوم الميقات. اللهم اغفر لنا ولهم بالمغفرة الواسعة، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا من خواص أهله عندك، وأعنا على الصيام والقيام، ورضنا باليسير من المنام، واحفظنا من الذنوب والمعاصي والآثام، وارزقنا حسن الطاعة والاستقامة على منهج رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في كل من حظي باتباعه. اللهم وفرج كروب أمته، وادفع البلايا عنهم، وكن لنا ولهم نصيرا ومعينا ولطيفا في كل ما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا يا حي يا قيوم يا قوي يا متين يا وكيل يا قدير. اللهم واختم لنا أجمعين بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلام كل واحد منا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، تحققا بحقائقها، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث وانهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.